بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية للفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الأول على واحد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت من القلوب وغرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن ابتداع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين، أما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء إباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا بنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن بحث فيه سماعا يقول ما يكسبوا عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها، المرجو من قبيلتكم أنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية من الجماعة الإسلامية اليوم.
أنا أجبت عن السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال، فأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف. يجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية. فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هذا السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين: الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمع على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، فالخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يدعو الله أو حتى تأتي حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بالطائفة، والطائفة هي جماعة القبيلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية، وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح، وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ، هذا أمر بعيد، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية مما عليه جماهير الخلف، فيما يأتي بقول عبد السلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية. لا تجتمع أمتي على الضلالة لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل فارس بهذا الواقع السيء. إضافة إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود النصارى وفيما سيقع المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التحرك، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة، كلها منها إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أن المقصود في هذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيله ونحى نحوه. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل بقرآن كريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، بقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. انا لفت نظر اخواننا في كثير من المناسبات الى حكمه عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الايه: ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاقه الرسول. ما الحكمه من ذلك؟ مع ان الايه لو كانت بحذف هذه الجمله، لو كانت كما ياتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية للتحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عدد؟ حاشا لكلام الله عز وجل. أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام لأجل الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد ان يجوع بعد ذلك يوم القيامه ان يخالف سبيله. رحمه الله. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصفه جهنم وساءت مصيرا. على المسلمين اليوم في اخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا: من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة أم لم يكن لهم فضل الاطلاع على فصيح الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا؟ ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قوله عليه السلام: ليس الخبر المعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله: وما رأيت من سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين، وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن يجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن يجعل الإسلام يمشي ويركع أن يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم تفهم الإسلام على ضوء فهم السلف الصالح كما نقول، لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعري الجميل أن يجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منهم مباشرة ووعوه خيرا من وعينا. في أمور لا تحتاج إلى بيان فعلي فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسابق والسابقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبوي هذا الزمان في اللغة العربية أن يفسر لنا هذه الآية الكريمة: والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع في بوية آخر الزمان، لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع باسم هذا السارق؟ اللغة: السارق لو سرق بيضة فهو سارق. واليد بهذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في نذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى وأكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص إن لم يدخل مئات النصوص. نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة. إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك، أم تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه زيارة الشارع الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة، أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة. هذه بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك، مثلا في درس، مثلا في وعظ، في شيء
تبقي شيء لا بد من إذن.
ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوه وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟
إذا كان الرفض قاسرا على الوجه والكفين فيجب إساءة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فسترهما غير واجب، لكنه متعب. فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه الكفين، فحينئذ لا طاعة لهما عليها لأن ذلك معصية.
ما حكم الإشارة استاذنا؟
الإشارة لا يكفي، يجب أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر. الإشارة ليس سابغا وليس صفته كافية،
تضم فطرة سادنا الكتفين كذلك.
إيه هذا هو الكمار، الكمار أنه قد صعد وواسع يسر الرأس ويسر المنسبين، حينما نقول يسر النحر، فحينما يسر النحر يسر المنسبين لأنه واسع. أما الإشعار كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإشارة، بينما الخمار يسر العنق والمنكبين معا،
والله أمر بذلك
فقاله ليضربن بخمورهن على جيوبهن. أما الإشارة هذا من باب كما يقال اليوم أنصاف حلول، وليس في الإسلام أنصاف حلول.
أستاذي كثير الآن من بعض يعني الملتزمين والملتزمات في الدين وفي لباسهم يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه،
هذا جهل باللغة. الخمار هو غطاء الرأس، لذلك الرجل يختمر ليضع الخمار على رأسه، والمرأة كذلك. ولذلك قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فلو كان الخمار يسر الوجه فلا يقول يضربن يعني يشده، وإنما يسدد. هذا جهل في اللغة.
إذا ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء فيجوز لها ذلك، وما الحكم؟
لا يجوز تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها، فلكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويلة فترى، ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل ذي القبقاب العالي، ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير مشيتها تميل يمينا ويسارا، ومن أجل ذلك اخترع الفساق والكفار هذا النوع من النعال. لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلا لكعب عالي، لا سيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق بأدنى سبب.
هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن نسبهم؟
هل يجوز إيش الأول؟
هل يجوز استغابة الكافر والمشرك نعم وهل يجوز ان نسبهم؟
يجوز كل ذلك لان الكافر لا حرمة له الا اذا كان يترتب من وراء ذلك مفسدة. فمثلا اذا كان بسب الكافر في وجهه او بقفاه يبلغه ذلك فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه الى اخره فان ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك.
في الآية لا يمسون المطهرون المقصود بالمطهرون المؤمنون ام المتوضئون؟ وما الحكم من عدم اخذ القرآن للبلاد الكافرة؟
المقصود بالآية لا هذا ولا هذا انما المقصود هي الملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون. هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ هذا لا يمس إلا المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو صالحين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يوان. فيجوز حين ذات إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته.
بالنسبة لقراءة القرآن ومس المصحف للجنود فما حكم ذلك وقراءة البيت كذلك؟
وإيش؟
مس المصحف وقراءة القرآن يعني لا جزء من آية ولا مثلا تبرك أو خشية متعمد ولا مس المصحف ويقرأ؟
نعم.
فما حكم ذلك كذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
يا رسول الله في الجميع. يقول لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى لا يقدسه ولا يحرمه ولذلك فمن المهم عليه من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل فلا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن كمسند أحمد وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عبد السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فاخشوه بينكم. السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فاخشوه بينكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام ان يرده على من سلم عليه الا على الطهارة. القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى او الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم ان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على ان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء، هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط، أما النساء فتارة وتارة. وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضت قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تصوفي ولا تصلي. فهي إذا لا يقال لها تصلي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ، لا تستطيع شرعا أن تطهر. ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون أن تكون مرجوه راجح، كما نقول بالنسبة للرجل ذو بدن نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يطهر، فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض، أما المرأة النفساء التي قد يمضي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي بحالة النفاس، فيقال لها لا تقرأ، ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالا رجلا نساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، هذا حديث منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أنفاله من الدعاء، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تسمع كل شيء يسمعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن ولا هناك مسلم قراءة القرآن، لأن هناك فراغ وهناك توجه الحاج بكليته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن منع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وادعينا، لكننا نجد الشر الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون يا أخي القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا نوجب الطهارة بهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ نقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، فأول ما تستفتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر. فلنقل إذا ما يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة. وليس القول عن التسبيح والتحميد والتكبير العظيم، لا يوجد مانع من ذلك أبدا، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لمس القرآن، أيضا مس القرآن يشرع، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن مس القرآن إلا عن وضوء. هذا فيه بيان ما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب والقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر صدع الرجل أن يمس القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس لا شك يتوهمون هناك أدلة وليست في دليل إطلاقا، بارك الله. لذلك مثلا ما يشتبه الأمر على كثير من الناس خاصة الذين لهم ولهم عناية بتلاوة القرآن، إذا يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه، أي هذا المصحف الذي بين أيدينا، إلا المطهرون، أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تقرأ في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ. يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، ثم من حيث نشر وتعليم للناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جان. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب. ليس المحراب هو هذا النبي ادخل الى المساجد. منذ قديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، في الإسلام غير محراب. مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب. ومن حافظ مشهور المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن عشان أدوانا تعلام الأريب تخدم بكتن الحريب فينا في أمام الأريب. وهذا يعني بحث قيم جدا، ينقل هناك نصوص عن أهل العلم أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور. أشياء الآية السابقة لا يمسه المطهرون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أجده بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسه، التقدير هنا يرجع إلى الكتاب المخزون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول
إنه
نقوم
بالكتاب
لدينا، لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حساب هذا والحمد لله ليس مكنون، لأنه شمعنا مكنون يعني مخفي مخفون يعني، ولا تراه ولا تطوله أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في الكتاب الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأحسن سفرة كرام برارة. يولد السفرة ملائكة، هؤلاء الملائكة هم أنفسهم المقصود أو المسؤول، وأما غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قرين، وهناك قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون. نحن معشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى، نحن مطهرون، نحن لسنا مطهرون، ولا يجوز الإنسان مطهر أبدا، بل نحن مملحون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، ولا ليس من شأنه أنه طاهر. المطهرون هم الملائكة الموصوفون في القرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، نحن كنا مثلهم فهريا لنا يعني نتطهر، أما مطهرين أيها الخيار.
أي مسجد
أيه
في
آية لا يمثل هذا المطهر. نعم، فالشاهد من سبب هذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا قطع شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن ما ذكرنا ومنه نحن استنددنا هو العلامة بن قيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفراد وأجل لا أنا في هذا الكفاية إن شاء الله. نعم ظهور.
لو سمحت شيخي هالسؤال، ما حكم نفس الحاجبين للتجمل؟
ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن، أيضا واحد أو واحد حاجبه مقرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان، هذا خلق الله، فيجب أن نرضى من خلق الله كما قال تبارك وتعالى. ما كان لهم خيرة في أول وقت ما عم تذكر الآية، المهم أنه ربنا عز وجل أيوة الآن جاءت الآية فربنا سيخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب السؤال الأخير.
أقول أصلك بحسن الاشتراك في الحج والعمرة وهو محل حج فلسطين، ماذا يلزم من المشترك فميع من إكمال وسطه؟
حكم الاشتراك الجواز وثمرته أنه إذا اشترك في بين يدي الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا يعرف بلغة الشرع بالإحصار، فإن أحصر فما استيسر من الحج، هذا أمر واجب. كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام القادم. بخلاف من اشترط في اول احرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني فهو في حل من وجود إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب علينا في الهدي. بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه ألا وهو قول عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج قريبا أو حجة الإسلام. ولم يشترط وأخر ولم يتمكن من مسافرة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان قد قضيه في الحج. هذا جواب ما سألت.
جزاك الله خير. استاذنا
يعني انت تسأل عن حديث لا يكون ولا يستقبل. هنا سؤال سألتيه عليكم مع جوابه ان شاء الله بعد ان القي كلمة وليدة حول ادب من اداب المجالس التي اهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما رآه متفرقين حلقات حلقات فقال لهم: ما لي أراكم عيزين، ما لي أراكم عيزين، أي متفرقين. وأهم من هذا ما يرويه أحمد في كتابه المسند بالسنة القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: إنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا يوما ونزلنا وكنا ننزل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان، إن تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط توسعنا. أشكركم أنتم جالسين هنا في سطح ممهد
مسهل، فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام. ولذلك كلما ضامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها. ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطل. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديم حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فاعلم. فلابد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم. قال عليه السلام كما جاء بإصلاح القلوب والبواطن كذلك جاء بإصلاح الأجساد والظاهر معا. وليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن. نعم العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقين، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له: قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه. لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى، لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول. قال له: قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أخرى: ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه، ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الروى في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. ما معنى لقست في اللغة يساوي خبثة؟ لقست لغة بمعنى خبثة، لكن كلمة الخبيثة خبيثة، فما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجب في نفسه شيء من الخبيثة بلفظة الخبث، وإنما عزل به عنها إلى لفظة نفسة. هذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم على ما تعرفونها، لكن سيد أعلم وعلمكموها. وقال: لا يقول أن أعدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، فما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. بالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة حتى مس مقام النبوة أو مقام الرسالة. ثالثا، والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بينه وبينه، قال بعده قال: هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع الأذان إذا قال المؤذن